بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
لا أقسم بهذا البلد لا هذه للاستفتاح لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام وليست نافية لأن المراد إثبات القسم يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص إذن كل شيء محلوف به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحالف وقد لا يكون معظما في حد ذاته فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم لكنها في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة فهي فالحلف إذن أو القسم أو اليمين والمعنى واحد هي تأكيد الشيء بإيش بذكر معظم عند من عند الحالف على صيغة مخصوصة وحروف القسم هي الباء والواو والتاء والذي في الآية الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد أي الحروف الباء بهذا البلد البلد هنا مكة وأقسم الله بها لشرفها وعظمها فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء ولهذا أقسم هنا بمكة لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفه وقيل المعنى وأنت تستحل هذا البلد فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك عام الفتح لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله ولا تحل بعد ذلك لأحد كما قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بما إذا كانت حلا للرسول وذلك متى عام الفتح لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفا إلى شرفها حيث طهرت من الأصنام وهزم المشركون وفتحت عليه بلادهم عنوة وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلاد كفر صارت بلاد إيمان وبعد أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد إسلام فأشرف حال لمكة أشرف حال لها كانت عند الفتح إذن في قوله وأن تحل بهذا البلد معنيان أرجو أن تكون على بالكم
ووالد وما ولد
ووالد وما ولد يعني وأقسم بالوالد وما ولد فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد قيل المراد بالوالد آدم وبالولد بنو آدم وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من أي ووالد ومن ولد، لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء. وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيره تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر حب إلى أن شاء إلى ما شاء الله تعالى من حد. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود.
لقد خلقنا الإنسان في كبد.
لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم والثاني اللام والثالث قد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنى، يعني المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل. والبهائم بالعكس، الرأس على حذاء الدبر، أليس كذلك؟ أما بنو آدم لا، الرأس مرتفع أعلى البدن، فهو كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا، في طلب الرزق، في إصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان في بيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش على المعنيين، لأن القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجع، فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء بفتح القاف، فما هو القرء؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا. لماذا؟ للتناقض. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول لقد خلق الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية الشاملة للمعنيين، أي في حسن قامة واستقامة، وفي كبد في معاناة لمشاق الأمور.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر على أحد، وهذا لا شك بالنسبة للكافر، حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه. أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف الله.
يقول أهلكت مالا لبدا،
يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أيضا في حال غناه وبسط الرزق له: أهلكت مالا لبدا، أي مالا كثيرا في شهواته وفي ملذاته.
أيحسب أن لم يره أحد،
أيظن هذا أنه لا يراه أحد في تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع؟ وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغطرس وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله.
ألم نجعل له عينين،
ألم نجعل له عينين يعني يبصر بهما ويرى فيهما، وهذه العينان تؤدي إلى القلب ما نظر إليه الإنسان. إن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما، وإن نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي فيكون آثما بهذا النظر.
ولسانا وشفتين،
ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع. لو كان لا يتكلم فكيف يؤدي ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب، يتعب هو أي المشير ويتعب المشار الذي أشير له. ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. من أين يأتي النطق؟ من هوى يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة. هذه الشعرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم ومخارج الحروف المعروفة. هذا من تمام قدرة الله عز وجل.
وهديناه النجدين،
هديناه أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا قول. القول الثاني: هديناه النجدين، دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف من حين أن يخرج وتضع أمه يطلب الثدي، من الذي أعلمه؟ الله عز وجل. فبين الله عز وجل منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، يعني لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط وكيف ذلك، لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.
فلقتحم العقبة.
فلقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدة، فلقتحم العقبة يعني هلا اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة.
وما أدراك ما العقبة.
وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلاقتحم العقبة؟ بينها الله بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره.
فك رقبة،
فقول فك رقبة هي خبر لمبتدا محذوف والتقدير هي فك رقبة، وفك الرقبة له معنيان، المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم، هذا نوع. النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية بالغة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى، المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها إن كانت في ملكه ففي ملكه وإلا اشتراها وحررها، والثاني فك الرقبة من الأسر.
أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصد من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع، هذه من المساقط. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم، هذه إطعام في أمن المسغبة.
يتيما ذا مقربة،
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، يتيما اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ إنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل، وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح، اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه، وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسقبه.
أو مسكينا ذا متربة.
أو مسكينا ذا متربة يعني أو إطعام في يوم ذي مسقبة مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمتربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم أنه مسكين ليس بيده شيء، ليس بيديه تعالى أنه مسكين ليس بيده شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو متربة.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني هم ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا: وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهو مبين على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون عمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون عمل خالصا لله، ومتابعة أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله، وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكتب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليس قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجيا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهري وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوجب الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لا لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. وقول تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق، فهو يرحم آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، فيرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أولئك أصحاب الميمنة،
أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لا صح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم.
عليهم نار مؤصدة،
أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها،
أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة.
والقمر إذا تلاها،
والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق لأنه يتأخر كل يوم، أو إذا تلاها في الإضاءة لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح، يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا، نعم إذا مضى سبعة أيام وإلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر، فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار وبالقمر لأنه آية الليل.
والنهار إذا جلاها،
والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها، تضاد النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح،
والليل إذا يغشاها،
والليل إذا أغشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة، إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء، وهذا معنى قوله والليل إذا يغشى.
والسماء وما بناها،
السماء وما بناها قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
والأرض وما طحاها،
والأرض وما طحاها يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين النين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير.
ونفس وما سواها،
ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه أي خلقه المناسب له ثم هدى أي هداه لمصالحه، وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها.
فألهمها فجورها وتقواها،
فألهمها فجورها وتقواها، من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها، بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات، ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ يقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر فص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى، أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفقه، لكن قد يلهم الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية.
قد أفلح من زكاها،
قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب، من زكاها أي من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية.
وقد خاب من دساها،
وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
كذبت ثمود بطغواها،
كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن اللي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول.
إذ انبعث أشقاها،
إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها،
فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها، قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها لا تتعرض لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها،
فكذبوه فعقروها أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول، وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك فيقول عز وجل فكذبوا فعقروها أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها التراب دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين
ولا يخاف عقباها
قال تعالى ولا يخاف عقباها يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن له الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من الملوك الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون كرة عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى
فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه لأن الغشاء بمعنى الغطاء
والنهار إذا تجلى
والنهار إذا تجلى أي إذا ظهر وبان وذلك بطلوع الفجر وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمة طلوع الشمس والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل
وما خلق الذكر والأنثى
وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدرية أو والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله عز وجل على التفسير الآخر فعلى المعنى الأول يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى
إن سعيكم لشتى
إن سعيكم لشتى يعني إن عملكم لشتى أي لمتفرق تفرقا عظيما فأنت ترى الآن أن الله أقسم بأشياء متضادة، على أشياء متضادة، الليل ضد النهار، الذكر ضد الأنثى، السعي متضاد، صالح وسيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. فكان الله عز وجل يقول إن اختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى، فكذلك الأعمال، أعمال العباد متباينة متفاوتة، منها الصالح ومنها الفاسد، ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
فأما من أعطى واتقى،
أما من أعطى أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم، واتقى اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات،
وصدق بالحسنى،
وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل.
فسنيسره لليسرى،
فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه، ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله عز وجل، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره.
وأما من بخل واستغنى،
وأما من بخل فلم يعط ما أمر بإعطائه، واستغنى، استغنى عن الله عز وجل، ولم يتق ربه، بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة.
وكذب بالحسنى،
وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى، وهي قول الله ورسوله.
فسنيسره للعسرى،
يسر للعسرى في أموره كلها. ولكن قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول: نجد أن الكفار تيسر أموره، فيقال: نعم قد تيسر أمورهم، لكن قلوبهم تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به فهو تنعيم جسد فقط لا تنعيم روح، ثم هو أيضا وبال عليهم لقول الله تعالى: والذين كفروا لقول الله تعالى فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء حجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري، وكان قاضي القضاة في مصر، أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة، فأوقف العربة وقال لابن حجر: إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذا الحال وأنت بهذا الحال؟ فقال له ابن حجر: على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت يقول لليهودي فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
وما يغني عنه ماله إذا تردى،
يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو أي هلك، أي شيء يغني المال لا يغني شيئا.
إن علينا للهدى،
فقوله تعالى إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتبهوا أخوان، لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى له للإنسان. إن علينا للهدى، وليعلم أن الهدى نوعان، هدى توفيق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهدى إرشاد ودلالة فهذا يكون من الله ويكون من الخلق من الرسل من العلماء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة إن علينا للهدى وجدنا أن الله تعالى بين كل شيء، بين ما يلزم الناس في العقيدة وما يلزمهم في العبادة وما يلزمهم في الأخلاق وما يلزمهم في المعاملات وما يجب عليهم اجتنابه في هذا كله، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال أجل، علمنا حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وإن لنا للآخرة والأولى،
وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن، لكنه في هذه الآية أخرها. فلماذا؟ نقول لفائدتين، الفائدة الأولى معنوية والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك، لكن في الآخرة لا ملك لأحد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل، يعني أواخر الآيات كلها كما ترون آخرها ألف والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى، فلو قال وإن لنا للأولى والآخرة اختلف رؤوس الآيات، فمن ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى. هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق، أما الملك فهو لله، ملك الآخرة والأولى، ولهذا قال وإن لنا للآخرة والأولى.
فأنذرتكم نارا تلظى،
فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم يعني خوفتكم، والنار يعني بها نار الآخرة، تلظى تشتعل، ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها.
لا يصلاها إلا الأشقى،
لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله، والشقاوة ضد السعادة، لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار، وقوله أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى.
الذي كذب وتولى،
الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له إنك سيبعث قال لا أبعث، قيل فيه جنة ونار قال ما فيه جنة ونار، قيل سيكون كذا وكذا قال ما يكون، هذا تكذيب. تولى يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عن ما جاءت به رسله، فهذا هو الأشقى، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشقاوة.
وسيجنبها الأتقى،
وسيجنبها أي يجنب هذه النار التي تلظى الأتقى، والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته.
الذي يؤتي ماله يتزكى،
الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد أنه لا يبذر ولا يبخل، وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواعد. نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل، يقتل حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء، ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان، أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل، الأول قصر والثاني أفرط، والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله، يؤتي ماله يتزكى. إن قال قائل هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ فالجواب لا، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين. الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يوفى عنه، وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت، تجد يتأخر يماطل وربما لا يوفي، نسأل الله السلامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين له وفاء، فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم لا يجوز للإنسان أن يتهاون به.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص، ليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله، ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله، أي طلب الوصول إلى دار الله، إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل. ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام، إنه على كل شيء قدير.